أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كانت لهنا في حرمة الفعل المتجرى به، وقد استدل على ذلك بوجوه: الوجه الأول التمسك بإطلاقات الأدلة من الكتاب والسنة، وقد تقدم الكلام في هذا الوجه وفي نقده مفصلا. الوجه الثاني الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، وقاعدة الملازمة متمثلة في قاعدتين: القاعدة الأولى إدراك العقل مصلحة ملزمة في فعل غير مزاحمة، فإذا أدرك العقل مصلحة ملزمة غير مزاحمة في فعل حكم الشارع بوجوبه. فالملازمة بين إدراك العقل مصلحة ملزمة غير مزاحمة في فعل وبين حكم الشارع بالوجوب موجودة، وكذلك إذا أدرك العقل قبح شيء، إذا أدرك العقل مفسدة ملزمة في فعل غير مزاحمة حكم الشارع بحرمة ذلك الفعل، فهذه الملازمة بينهما ثابتة. الملازمة الثانية بين حكم العقل بحسن شيء وحكم الشارع بالوجوب، وحكم العقل بقبح شيء وحكم الشارع لحرمة ذلك الشيء. أما القاعدة الأولى، أي قاعدة الملازمة الأولى، فلا شبهة في ثبوتها، أن هذه القاعدة ثابتة كبرويا، لا شبهة في ذلك. وهذه القاعدة قاعدة أصولية لما ذكرناه في مستحل بحث الأصول، أن مناط أصولية القاعدة أن يستعملها الفقيه في مقام تطبيقها على صغرياتها في الفقه وعلى عناصرها في الفقه، لتكون نتيجة التطبيق إثبات الحكم الشرعي وإثبات جعل حكم شرعي. وذكرنا هناك أن العلم الأصول موضوع لتكوين القواعد العامة والنظريات المشتركة وفق شروطها العامة والخاصة في الحدود المسموح بها شرعا، واستعمال الفقيه هذه النظريات العامة والقواعد المشتركة للوصول إلى الأحكام الشرعية وهذه المزية موجودة في هذه القاعدة، إلا أنه ليس لهذه القاعدة صغرا في الفقه، لا يوجد لها صغرا في تمام أبواب الفقه من البداية إلى النهاية، ولا يتوقف أي مسألة فقهية على هذه الكبرى لعدم شهرة لها في الفقه، حيث ليس للعاقل طريق إلى إحراز مصلحة ملزمة في فعل ولا مفسدة ملزمة في فعل. وإذا أدرك العاقل مصلحة ملزمة في فعل فلا يتمكن من إحراز أنها غير مزاحمة. ولعل لهذه المصلحة مزاحمة أو لهذه المفسدة مزاحمة فالعاقل لا طريق له إلى إدراك المصالح الواقعية والمفاسد الواقعية. فمن أجل ذلك ليس لهذه الكبرى صورة في الفقه من البداية إلى النهاية. ومن هنا لا أثر لها لهذه القاعدة. وأما القاعدة الثانية وهي الملازمة بين حكم العاقل بحسن شيء لحسن العادل وحكم الشرع بالوجوب وحكم العاقل بقبح شيء بقبح الظلم وحكم الشرع بالحرمة. هذه القاعدة على تقدير ثبوتها فأيضا لا شبهة في أنها قاعدة أصولية لأن مناط أصولية القاعدة موجودة فيها. إلا أن الكلام في ثبوت هذه القاعدة وهل هذه القاعدة ثابتة أي هذه الملازمة ثابتة أو أنها غير ثابتة فيه قولان. فذهب جماعة إلى عدم ثبوت هذه الملازمة لا ملازمة بين حكم العاقل بالقبح وحكم الشارع بالحرمة وحكم العاقل بالحسن وحكم الشارع بالوجوب لا ملازمة بينهما. وذهب جماعة أخرى إلى ثبوت هذه الملازمة منهم المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه وقد أصر على ثبوت هذه الملازمة وهذه الملازمة ثابتة وقد أفاد في وجه ذلك أن قضية حسن العدل وقبح الظلم من القضايا الضرورية ومن القضايا المشهورة المجهولة من قبل العقلاء وهي الأساس لتشريعات العقلاء لتشريعاتهم الاجتماعية والفردية والمادية والمعنوية حفاظا على النظام العام وإبقاء للنوع. فالشارع جعل قضية حسن العدل وقبح الظلم مجهول من قبل العقلاء وتصبح من القضايا المشهورة الضرورية. وحيث إن الشارع رئيس العقلاء وفي تليعتهم وفي مقدمتهم فإذا حكم العقلاء بحسن عدل أو بقبح ظلم فلا محال يكون الشارع فيهم لأنه أحدهم بل هو رئيسهم وفي تليعتهم ولا يمكن حكم العقلاء بقبح شيء أو حسن شيء آخر بدون أن يكون الشارع فيهم هذا غير معقول لأن الشارع رئيس العقلاء وفي مقدمتهم وفي تليعتهم فكل حكم صادر من العقلاء حكم بحسن عدل أو بقبح ظلم فلا محل يكون الشارع فيهم غاية الأمر أن حكم الشارع بالقبح بما هو شارع يكون الحرمة وحكم الشارع بالحسن بما هو شارع يكون الوجوب فمن هذه الناحية الشارع يختلف عن سائر العقلاء فحكم الشارع بالقبح بما هو شارع بما هو شارع شارع الحرمة وحكمه بالحسن بما هو شارع الوجوب من هذه الناحية يختلف بل ذكر قدس الله نفسه أن التعبير بالملازمة تعبير مصامحي الملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع هذا التعبير مبني على التسامح بل الصحيح هو التعبير بالتضمن لا باللزوم لا بالملازمة باعتبار أن العقل إذا حكموا بحسن عدل أو قبح ظلم فالشارع فيهم فإذا حكم العقل يتضمن حكم الشارع لا أنه يستلزم حكم الشارع فالصحيح التعبير بالتزمن لا بالانتظام هذا ما ذكره المحقق الاصفهاني قدس الله نفسه وللمناقشة فيه مجال لما ذكرنا من أن قضية حسن العدل وقبح الظلم قضية واقعية ثابتة في لوح الغافل يدركها العقل كسائر القضايا الواقعية يدركها العقل فطرة وجبلة بقطع نظر عن جعل أي جاهل وبقطع نظر عن أي سبب وعن أي منبه خارجي أم داخلي فإن العاقل يدرك حسن العدل وقبح الظلم فطرة ولهذا تكون قضية حسن العدل وقضية قبح الظلم من القضايا الضرورية الأولية كقضية الإنسان ممكن الأربعة زوج الثلاثة فرد الكل أعظم من الجزء هكذا فإن هذه القضايا قضايا ضرورية أولية قضية حسن العادل وكف الزور أيضا كذلك، فإن العقل يدرك حسن العدل فترة وكذلك يدرك كف الظلم فترة بقطع نظر عن جعل أي جاهل وبقطع نظر عن وجود العقلاء في هذا الكون وبقطع نظر عن اعتبار العقلاء حسن العدل وقبح الظلم إدراك العقل هذه القذيرة إدراك فكري فلا يمكن أن تكون قضية حسن العدل مجهولة من قبل العقلاء وقضية قبح الظلم مجهولة من قبل العقلاء بل هي قضية فكرية والعقل يدرك قبح الظلم فترة وحسن العدل فترة بقطع نظر عن جعل أي جاهل وبقطع نظر عن وجود العقلاء واعتبارهم بقطع نظر عن ذلك العاقل يدرك ذلك فإذا ما ذكره المحقق في الأصفهاني قدس الله نفسه من أن قضية حسن العدل وقبح الظلم من القضايا المجهولة من قبل العقلاء تبعا لما يدركونه من المصالح والمفاسد الواقعيتين فما ذكره قدس الله نفسه مباطل وجدانا وبرهانا أما وجدانا فإن هاتين القضيتين من القضايا الأولية الفكرية ليست من القضايا المجهولة من قبل العقلاء فإن العقل يدرك قبح الظلم حسن العدل بقطع نظر عن وجود العقلاء واعتبارهم أما برهانا فإن القبح لا يلازم المفسدة العقل يحكم بقبح الفعل المتجرى به مع أنه لا مفسدة فيه لا مفسدة في الفعل المتجرى به فإنه فعل مباح في نفسه كما إذا قطع بأن هذا الماء خمر وشرب ثم بان أنه ماء مباح أو باع مملوك له فلا مفسدة في الفعل المتجرى به ويحكم العقل بحسن الانقياد لأنه مصداق للعدل مصداق للعدل وأعداء لحق الطاعة للمولى مع أنه لا مصلحة فيه مع عدم وجود المصلحة فيه فإذا بين المصلحة والمفسدة وبين الحسن القرب عموم من وجه قد يجتمع الحسن مع المصلحة وقد يفترق وقد يجتمع القبح مع المفسدة وقد يفترق يفترق وقد يجتمعان المصلحة مع الحسن مع والمفسدة مع الفوق قد يجتمعان، فالنتيجة أن ما ذكره المحقق الإصفهاني قدس الله نفسه فلا يمكن المساعدة عليه، وللكلام تتمة نتكلم فيها.